السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب العقيدة الطحاوية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول المصنف اللي هو الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. سنبدأ إن شاء الله في شرح قول الإمام الطحاوي: وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة، قال: هذه الجملة فيها تقرير أن محمدا صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة، وأنه خاتم الأنبياء، يعني الذي ختمهم فصار خاتما لهم فليس بعده أحد. وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا، حتى الفرق أو الطوائف الخارجة عن 72 فرقة كالجهمية والرافضة وأشبه هؤلاء من المتقدمين، فإنهم مقرون بأن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بها ختمت النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذا إجماع. وقد ادعت طوائف من المعاصرين خلاف ذلك كالقديانية. عندكم في الهامش حاجة عنها؟ طيب اللي ما عندوش يكتب. القديانية هي فرقة نشأت عام 1318. حد بيكتب؟ اكتب والله يبارك فيك. هي فرقة نشأت في عام 1318 في شبه القارة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينه، بهدف إبعاد المسلمين عن دينه. ورأس هذه الفرقة هو ميرزا غلام أحمد القدياني. ميرزا غلام أحمد القدياني، غلام المولود في قرية قاديان، بالهندي سنة 1255 من الهجرة، مولود في قرية قاديان في البنجام بالهند سنة 1255، كان معروفا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض، كان معروفا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض. اختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات. وله أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالة، وله أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالة. على هذا المعتقد الخبيث منها إزالة الأوهام وإعجاز أحمدي، براهين أحمدية، إعجاز أحمدي، براهين أحمدية، أنوار الإسلام وغيرها. وقد هلك بالطاعون في سنة 1326 ويعيش معظم القاديانيين الآن في الهند وباكستان. ومن معتقدهم الخبيث أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو. اكتب كده جملة اعتراضية، يعني خد خط، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا. وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القديانية. وفي شهر ربيع الأول سنة 98 و300 ألف، شهر ربيع الأول في سنة 98 و300 ألف، أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة، أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة قراره الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام. المعلومات دي أرجو أن تستوعبها وتكون حاضرة في ذهنك. لما؟ سيظهر الدعوة إلى القديانية قريبا في بلادنا، ولابد أن تكون على علم بذلك. الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام، من أراد المزيد، القديانية لإحسان إلهي ظهير، والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد. انتهى الكلام. نرجع إلى كلام الشارح، يقول: وقد ادعت طوائف من المعاصرين خلاف ذلك. ذلك عايد على إيه؟ لا، ذلك عايد، خلاف ذلك عايد على ختم النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. ماشي. قال: القديانية وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، وهذا سيأتي له البحث إن شاء الله فيما نعرض من مسائل، ولكن لا ينسب إلى طائفة عامة، ولكن قد يكون نسب إلى بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو وأشبه ذلك. فقول المؤلف رحمه الله وإنه خاتم الأنبياء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك والإجماع أهل العلم عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرأ قوله وخاتم النبيين عاصم وحده من بين القراء بفتح التاء، وقرأ الباقون من السبعة وخاتم النبيين، وبها كان يقرأ الطحاوي، لذلك اخترنا الكسر على الفتح لإتباع قراءة الآيات على ما يقرأ به المصنف. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه، وهو أن كثيرين إذا نشروا كتبا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحققون أو يقرأ به الباحث، وهذا غلط، لأن حق المؤلف أن تورد الآية بحسب قراءته، فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ بها تورد الآية على نحو ما كان يقرأ، فإن كان يقرأ بحفص فتثبت على حفص، وإن كان يقرأ بأبي عمرو أثبت كذلك، وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتثبت كذلك، وهكذا. فينبغي التنبيه لذلك. لأن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه الاستدلال وقد لا يذكره، فيقع الإشكال في أن وجه الاستدلال أو آية الدليل لا يطابق القضية التي تبحث عنها. اكتب عندك في الهامش كده: إذا ثبت لآية واحدة قراءتين متواترتين، إذا ثبت لآية واحدة قراءتين متواترتين ولم يمكن الجمع بينهما فيتم التعامل على أنهما آيتين. إذا ثبت لآية واحدة قراءتين متواترتين ولم يمكن الجمع بينهما يتم التعامل على أنهما آيتين منفصلتين. يقول: لأن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه الاستدلال وقد لا يذكره، فيقع الإشكال في أن وجه الاستدلال أو آية الدليل لا يطابق القضية التي تبحث، وذلك من جهة أن الناظر أو المحقق أو الناشر أورد الآية على نحو ما يقرأهم، فيقع في الإشكال. وهذا بهذه المناسبة قضية كبيرة، فالذين ينشرون كتبا متنوعة ينبغي لهم العناية بهذا الأمر، وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن، فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي قراءة المؤلف، كما في عامة طبعات ابن كثير، فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، وكما في غير ذلك. وكذلك في كتب السنة كتب الحديث معلوم أنها روايات، فالبخاري له روايات متعددة، وأبو داود له روايات قد تكون عند أبي داود نفسه وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف، فيأتي الناشر ويثبت نصا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح. ولهذا كل الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها، فإن الحافظ ابن حجر لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة حاليا مع نسخ البخاري، وهذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليه. وخذ مثلا ما جره الأمر في صحيح مسلم، حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل صحيح مسلم، وكأن مسلما رحمه الله هو الذي بوب صحيحه، ومعلوم أن مسلما لم يبوب كتابه وإنما جعله كتبا، وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذا أو في كتاب الصلاة باب كذا، لأن التبويب ليس من صنعه. والكتب يجب أن تراعى أيضا هل ذكرها في أولها أو لم يذكرها. المقصود من هذا أن الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختمت به النبوة، وختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول أن الرسول والنبي بمعنى واحد. والآية تدل على التفريق، لأنه قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن بعثته بها ختمت الرسالات والنبوات، فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه قال في حديث ثوبان: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأيضا دل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما في الصحيح: وإنه لا نبي بعدي على ذلك. وفي رواية في الصحيح وعند بعض أصحاب السنن: إنه لا نبوة بعدي. المقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة، دالة على ما دلت عليه الآية من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به ختمة النبوة. وكما سبق فإن هذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا. إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل: المسألة الأولى أن قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين بكسر التاء وخاتم النبيين بكسر التاء هو فاعل من ختم، ختم الشيء يختمه، فهو خاتم له، يعني جاء آخرا فختمه فهو الآخر منه. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا العاقب، لما قال لي خمسة من الأسماء وقال وأنا العاقب، وفسرها صلى الله عليه وسلم والعاقب الذي ليس بعده نبي، أي الذي لا نبي بعده. وأما قوله صلى الله، وأما قوله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالفتح، فسره العلماء على أوجه منها. يبقى هنا لابد أن نفرق بين خاتم بكسر التاء وبين خاتم بفتح التاء. الوجه الأول من تفسير خاتم بالفتح أن الخاتم في وخاتم النبيين كالطابع على مسألة النبوة، والطابع على الشيء يأتي آخر ما يأتي، فالذي يرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء، فتكون الآية دل على أنه هو الآخر، لأن الخاتم إنما يأتي في آخره. الوجه الثاني أن الخاتم هو زينة الشيء وما يتزين به، فهو البارز حلية وزينة وفضلا، وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره، فدل هذا على أن القراءتين ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والقراءة الأخرى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، دلالتهما على ختم النبوة واحد، وأن قراءة وخاتم تزيد على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. المسألة الثانية أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي والرسول التي سبق بيانه، وذلك أن من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية، دايما لفظ الصوفية الغالية أو غلاة الصوفية يطلق على الباطنيين الذين يقولون أن للقرآن ظاهر وباطن، ويطلق أيضا على من يعتقدون في القبور سواء في القبر بذاته أو في من دفن في القبر، وهم الذين يقعون في شرك الربوبية. لذلك كثير من أهل العلم إذا بدع يقيد لفظ الصوفية بالغلاة، يقول غلاة الصوفية، أما اللفظ عند الإطلاق فإن كان اللفظ نفسه لفظ بدعي، ولكن ينظر إلى الشخص ما الذي عليه من معتقد وما الذي عليه من سلوك. وإلى الصوفية الغالية من قال إن النبوة مكتسبة، وهي تكتسب بأشياء، منها أشياء علمية ومنها أشياء عملية. وطبعا لا يخفى عليكم أن النبوة محض فضل من الله، محض فضل من الله، أي لا دخل للنبي ولا للرسول في أن يؤتاها بأي حال من الأحوال. وهذا عكس كلام الملاحدة أنهم يقولون كما ذكر الشارح أنها تكتسب ببعض الأشياء. لذلك لو أنت تلاحظ هذا القول، وهو من الكفر أبين من أن يوضح، هذا القول بيتفرع منه قول آخر اللي هو بعض أنواع العبادات البدعية في القول وفي الفعل يصل العبد فيها إلى مرحلة يسقط عنه التكاليف، وده اللي اتكلم فيه أبو حامد الغزالي في أول كتاب الإحياء في أنواع رياضات النفس. أتى بأشياء عجيبة، إن الإنسان يجلس في غرفة مظلمة ويضع على رأسه شيء يستر بدنه، ثم يذكر الله عز وجل بالاسم المفرد عدد كبير من المرات، وبعد ذلك يكتفي على أن يقول هو، وبعد ذلك إيه سيأتيه من التجليات الكثير والكثير. وطبعا هذا يعني كونه بدعة أوضح من أن يبين، وعياذا بالله يؤدي بصاحبه إلى الزندقة. يقول وإلى الصوفية الغالية من قال إن النبوة مكتسبة، وهي تكتسب بأشياء، منها أشياء علمية ومنها أشياء عملية، ومنها استعدادات ومواهب فطرية، كما قد يكون غير الأنبياء مساويين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. اكتب في الهامش وهم الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، لأنهم قالوا إيه؟ انظر لكلام الشرح، كما قد يكون غير الأنبياء مساويين لهم في تلقي الأوامر، وكما تعلمون أن الأنبياء لا يتلقون أوامرهم إلا منين؟ من الوحي. فهؤلاء يتساوون معهم في هذا ليحدثني قلبي عن ربي. وهذا القول لا ينسب إلى طائفة معروفة بحيث قال إن الفلاسفة قالوا هذا أو أن الصوفية قالوا هذا، بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. المسألة الثانية أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحي، فإن النبوة إنما كانت بالوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل فقد ادعى أنه يوحى إليه، وانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. فلهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله عز وجل مباشرة أو بواسطة جبريل عليه السلام ونحو ذلك، لأن حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة، فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه. يعني يريد أن يقول إيه؟ إن من لوازم سماع الوحي ثبوت النبوة، ومن لوازم ادعاء النبوة سماع الوحي، فالأمران متلازمان، فمن ادعى واحدا وأنكر الأخرى فهو كذاب، بل إذا ادعى واحدا يلزمه الأخرى. يقول لأن حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة، فمن ادعى أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه نبي ولو نفى النسبة عن نفسه. وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين، وهذا هو الكفر، وهذا لا شك فيه. المسألة الأخيرة أن ختم النبوة وكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هذا لا يعارض نزول عيسى في آخر الزمان. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان هذا متواتر، دل عليه القرآن ولكن باللفظ غير صريح، وتواترت السنة في نزوله، فمن أنكر ذلك فلا شك في كفره. يقول هذا لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل مؤمنا بمحمد حاكما بشريعته، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، قاتلا للخنزير، كاسرا للصليب، واضعا الجزية على النصارى واليهود. معنى كلمة واضع الجزية على النصارى واليهود أي أنه في هذا الوقت لا يقبل من غير المسلمين إلا الإسلام، بعكس النهاردة. إحنا اليوم يعني عند وجود العزة يؤمر كل من على وجه الأرض بالإسلام، فإن أسلم له ما لنا وعليه ما عليه. طب أبى أن يسلم يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ذليل، هذا هو المعول عليه والإمام منعقد عليه. طيب هل يستمر هذا الحكم حتى نزول عيسى بن مريم؟ لا، ينزل عيسى بن مريم عليه وعليه السلام كما قالت الروايات حكما عذا مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. فإن قال قائل أو يعد هذا نسخا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا بوحي، فكيف تقول أن الوحي انقطع بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا ليس بنسخ، ولكن الذي نسخ دفع الجزية في آخر الزمان هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن النسخ هو عيسى بن مريم. خذوا بالكم من دي كويس، ماشي، انتبهوا لها لأنها مهمة. يعني الحكم الشرعي إيه دلوقتي يا أخوانا؟ أن كل الناس يؤمروا باتباع الشريعة، أبوا يدفع الجزية، لم يدفع الجزية يقاتل حتى يفصل الله بيننا وبينه. ده الكلام ده اللي هو جهاد الطلب. هذا الحكم يعمل به ما دامت السماوات والأرض. لذلك الذي قال إن الجزية لا يعمل بها ده إنسان ينبغي أن يبدأ قبل ألف باء، ما تعلم علما، وإلا إن كان يعلم فقضية بقى يتلون ويتهوك ويتقرب، دي قضية تانية. طيب هذا الحكم في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، بل الذي يعمل به اللي هو لا يقبل عيسى بن مريم من غير المسلمين إلا الإسلام، وهذا نسخ. نعم يعتبر نسخ. فإن قيل كيف ينسخ عيسى بن مريم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجواب لم ينسخ، بل الذي نسخ على الحقيقة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما الذي بين النسخ هو نبي الله عيسى. يبقى فرق بين الاثنين. يعني الحكم ده يسري، ولكن عند نزول عيسى بن مريم سيوضح ويطبق النسخ، أما أن عيسى بن مريم نسخ الشريعة لا، الذي نسخ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل، والذي بين النسخ هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول هذا لا يعارض نزول عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فإن نبوته كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حاكما بشريعته، قاتلا الخنزير، كاسرا الصليب، وضعا الجزية على النصارى واليهود، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فإذا نزل عليه السلام جعل إمام هذه الأمة منها، وصلى مأموما، وصلى مأموما من هم؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان هذا في صلاة الفجر، وقال في ذلك إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة، فلا ينظر إلى من ادعى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان، فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة، أي بالشريعة الإسلامية، حاكما بالقرآن، مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوحى إليه بشيء جديد، يعني سيطبق أحكام الشريعة التي بين أيدينا الآن. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وإمام الأتقياء، فكونه صلى الله عليه وسلم إماما يعني أنه يؤتم به. الأتقياء هم صفوة هذه الأمة، لذلك بعض الكتاب وضع هذا الوصف لعلي بن أبي طالب، وهذا من الغلو المذموم، قال علي إمام المتقين، وهذا خلاف النصوص وخلاف الأدلة وخلاف إجماع السلف. فإن قال قائل يقصد علي إمام المتقين ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأول، يرد عليه بأن إمام المتقين وخير الخليقة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة وبعد الأنبياء. يقول وفي قوله هذا إبطال لقول من قال إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، كقول بعض ولاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة نبي الله موسى. اكتب في الهامش قال شيخ الإسلام وما خرج الخضر على شريعة موسى، ووجه ذلك، ده معنى كلام شيخ الإسلام، ووجه ذلك أن الخضر لم يكن مبعوثا إلى نبي الله موسى، وأن نبي الله موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر. تاني كلام شيخ الإسلام معنى كلامه، لأن خدوا بالكم المسألة دي بيظل فيها كل الصوفية ويأخذوها متكئا ومسوغا أن يتفلتوا من شريعة الله. فإن قيل لهم كيف، يقول لك أهو الخضر خرج عن شريعة نبي الله موسى، قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار، كل ده خروج. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ كما قال شيخ الإسلام، لأن الخضر لم يكن مبعوثا إلى موسى، وأن نبي الله موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، فكيف يخرج عنه الكلام ده؟ لو هو مبعوث له وخرج ماشي، ولكنه لم يكن مبعوثا، أحدهم لم يكن مبعوثا إلى الآخر. يكتب أيضا: والمعتمد عند أهل العلم أن الخضر نبي. والمعتمد عند أهل العلم أن الخضر نبي وأنه مات، فصلوات الله وتسليماته على أنبياء الله ورسله. ده المعتقد يا أخواننا باختصار، الخضر نبي وأنه مات، ومن زعم غير ذلك فقد خالف الأدلة الشرعية وخالف إجماع أهل السنة والجماعة. لا يستحيل طبعا. ثم إن هب أنه كما يزعم أحدهم، لأن كل الأخبار التي اتكأ عليها المبتدع في إثبات أن الخضر حي، يأتيه رجل ويقول له أنا الخضر. طب ما الذي أدراك؟ هل عندك صورة حقيقية له حتى تجزم بأنه هذا الذي أتاك الخضر؟ يعني كلام يعني من 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 غفلة من قاله ما فطن إليه. يقول: فكل تقي جاء بعده صلى الله عليه وسلم فلا يكون تقيا إلا بالائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الائتمام يكون بالاتباع، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والأتقياء جمع تقي، والتقي هو من حصل التقوى، والتقوى في القرآن جاءت على ثلاثة مرات. المرتبة الأولى أن يتقي العذاب المؤبد بالإتيان بالتوحيد وبنبذ الشرك وتركه، يعني بالإسلام، وهذه هي التي جاءت في قول في مثل قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فخوطب الناس جميعا بالتقوى، يعني بالتقاء العذاب المخلد بالإيمان بتوحيد الله عز وجل وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. المرتبة الثانية أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا ويترك المحرم ممتثلا، وهذه هي مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن ترك المحرم امتثالا وأتى بالواجب امتثالا فإنه من المتقين، لأنه اتقى العذاب، والعذاب يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. المرتبة الثالثة أن يتقي الله بترك صغائر الذنوب ويترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذه هي تقوى الله حق تقاته، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني خافوه واحذروه حق الخوف والحذر. وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون في كل المستحبات. اكتب عندك في الهامش: والأمر بالتقوى في القرآن، والأمر بالتقوى في القرآن جاء بالاتقاء من ثلاثة أمور. والأمر بالتقوى في القرآن جاء يعني تتقي ماذا؟ ثلاث أمور. الأمر الأول يوم القيامة، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. رحمكم الله. اتقاء يوم القيامة. الأمر الثاني تقوى الله، اللي هي: واتقوا الله ويعلمكم الله. والمعني بها هنا أي يجعل بينك وبين عذاب الله وانتقامه ما يقيك، اجعل بينك وبين عذاب الله وانتقامه ما يقيك. يبقى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الأمر الثاني اتقوا الله عز وجل، الأمر الثالث النار. النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال بعدها وسيد المرسلين، أي أنه هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم، لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات المحمودة في السيد، وسيد المرسلين من السيادة، والسيادة معناها يجمع أمورا منها أن يكون أمره نافذا وأن يكون هو المرجع، وهذا إذا قيل في محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق. وسيد المرسلين بهذا المعنى يعني أنه هو المرجع، فبالنظر إلى شيئين، الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وولد آدم دخل فيهم المرسلون. والثاني أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عرصات القيامة، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى آخره، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يطلبون منه تعجيل الحساب، فيقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، الحديث اللي هو الشفاعة العظمى. وهنا في معنى السيادة كما ذكرنا التفضيل، ولهذا بحث شارح الطحاوي بن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع، لأن من فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين حق كما ذكرنا للدليل، وهو قوله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذا تبين ذلك ففي هذه المسألة مسائل، اللي هي التفضيل أو المفاضلة بين الأنبياء، وهي من الأمور المهمة لطالب العلم. المسألة الأولى أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص، ولكن جاء النص مجملا، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل كثيرون، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة، وترتيبهم في الزمان أي من ناحية بعثتهم إلى أهل الأرض، أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا. وقد جاء ذكرهم في صورتين الأحزاب والشورى، وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فضل إبراهيم بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، والله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا له، ففضل إبراهيم جاء لمحمد، وفضل موسى بالتكليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا مكلم كما في حديث المعراج، وجه الدلالة ثم نودي يا محمد من حديث مالك بن صعصعة، وجه الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ثم نودي يا محمد. المسألة الثانية أن الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالة، حالة عامة يجوز فيها ذلك، بمعنى أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وسيد المرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين. حالة خاصة أن يكون التفاضل في مقابلة نبي بحسب شخصه بذاته، فلا يجوز التفضيل على وجه الاختيار، ولهذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وكلمة أم كان ممن استثنى الله هي المقصودة بقوله عز من قائل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري أنبي الله موسى أفاق قبله أم أنه استثني لصعقة الطور، وبناء على ذلك من ذكر شخوصا استثناهم ربنا عز وجل من الصعق بغير دليل فقوله مردود، لأن ربنا عز وجل أخفاه عنه، جاء النص في نبي الله موسى، ولكن على سبيل اليقين أم الظن مظنون فيه، فلا يدري نبينا صلى الله عليه وسلم أفاق قبله أم جوزي بصعقة الطور أو مما استثنى الله. وفي رواية لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. فدل هذا على عدم جواز التفضيل الخاص. طبعا قوله عز من قائل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، هذا المعني بقوله بصعقته يوم الطور. المسألة الثالثة أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث، منها هذا الحديث لا تخيروني على موسى، ومنها حديث عام لا تفضلوا بين أنبياء الله، ومنها حديث خاص بيونس وهو قولهم صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، هذا قاله بسبب قصة وردت، وهي أن يهوديا ومسلما اختلفا، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى ورد المسلم على اليهودي فلطمه، فيكون النهي عن التفضيل الخاص الذي جاء على جهة العصبية والحمية والفخر. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فدل على أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. ده الكلام ده من مين؟ من الأنبياء وهم خير خلق الله، فكيف إذا كان الفخر والعصبية لألفاظ ولأحزاب عفنة؟ لا شك أن الحرمة أعظم والذنب كبير. الثاني أن جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة الجنس الفضائل سائر، وأما من جهة كل فضيلة بحسبها فهو متعذر، ولهذا يقال إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من جهة مجموع الفضائل، ولا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل، يعني من حيث نظر العام. زي إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم. وأول من يكسى إيه؟ إبراهيم. يبقى كأن الشيخ هنا الشارح يريد أن يفرق بين التفضيل المجمل والتفضيل في كل خاصية من خصائص الفضائل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أوضح أكثر من كده شوية. عندك مثلا فصلين في المدرسة، فصل أولى أول وأولى تاني، صنع المدرس لهم اختبارا في مادة معينة ولتكن اللغة العربية، فجه فصل أولى أول أفضل من أولى ثاني، هل يلزم من ذلك إن كل واحد في أولى أول أفضل من كل واحد في أولى ثاني؟ لا يلزم. كذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث مجموع الفضائل أفضل من كل الأنبياء، ولكن هذا لا يعني أن غيره من الأنبياء ما فضلوا عليه ببعض الأمور، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى نبي الله إيه؟ إبراهيم. الله عز وجل أعلى وأعلم. الثالث أن الله وصف المؤمنين بقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. اكتب عندك لعلات أي إخوة لأب، إخوة لأب، والأمهات شتى. ووجه الشبه في الحديث أن أصل الديانة واحد وهو الإسلام لله رب العالمين، أما الشرائع فاختلفت من نبي لنبي. نعم، أصل الدين واحد وهو الإسلام لله رب العالمين، أما الشرائع فمختلفة من نبي لنبي. يقول: وتولي الرسل جميعا فرض، ومحبتهم جميعا فرض. ولك أن تضيف ليس من باب الاستدراك ولكن من باب التفصيل: والإيمان بهم جميعا فرض. وهذا من لوازم الموالاة ومن لوازم المحبة، واخد بالك؟ يعني يستحيل أن يكون رجل يقول لك أنا أتولى جميع الأنبياء وبحب جميع الأنبياء ولكن لا أؤمن بالنبي فلان الفلان، هذا مستحيل. يقول: فإذا الدخول في التفضيل دخولا فيما لا طائل تحته فالواجب أن يبقى في ذلك على النص، وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وأنه عوقب بأن كان في بطن البحر وفي بطن الحوت ثم دعا ربه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعتقد أن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئا يلام عليه وعوقب، فقال إن يونس ابن متى قالها لأنه فعل ما فعل، وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى فيترك هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا قد دعا به آدم عليه السلام، ودعا به موسى، ودعا به غيرهم من الأنبياء ومن المرسلين. وجه دعاء نبي الله آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نبي الله موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فإذا هذا هو هذا الدعاء، وحال يونس ليس فيهما نقص في حقه. فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلانا من الرسل أفضل من يونس بن متى من جهة الاستحباب، فلا ينبغي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى على جهة الاستحباب. والدليل دل على عدم الجواز في من يقوله لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وهو أكمل الخلق. وهذا بحث ربما لم تظهر حاجته، لكن بحثه العلماء في هذا الموضوع، لأن هناك ممن يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متى. والمعتقد كما تعلمون أن أفضل الخلائق الرسل، وبعدهم الأنبياء، وبعدهم الأولياء، كل بحسب ولايته. ومن ظن أو اعتقد غير ذلك فلا شك أنه زنديق، وهذا الذي قاله بعضهم منزلة الإيه؟ منزلة النبي دون الولي وفويق الرسول، ولا خبري؟ فويق الرسول ودون الإيه؟ ودون الولي. منزلة النبي فويق الرسول ودون الولي، دي زندقة يا أخوانا، وكفر صريح يخرج عن الملة. يقول: قال رحمه الله، أي الطحاوي بعد ذلك: وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حبيب رب العالمين، ومحبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه متحققة، وإنما النظر في مسألة الخلة. والمحبة لفظ عام يدخل تحت مراتب في اللغة، وأعلى مراتب المحبة الخلة. فالتعبير بي وحبيب رب العالمين مال إليه المصنف لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم خليل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله. والجواب أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قصور، نعم، لورود النص بأنه وصل إلى مرتبة الخلة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن كما قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما ثبت ذلك في السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فدل هذا ما أحاديث أخرى في الباب على أن المحبة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل، اللي هي جملة وحبيب رب العالمين. المسألة الأولى أن المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين إنما هي ما ورد، وبعض الناس غلوا في ذلك فوصفوا الله بكل مراتب المحبة، وهذا باطل وغلو. وبعضهم جفى كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من مراتبها، فنفوا حقيقة محبة الله لعبده، ونفوا حقيقة اتخاذ الله لعبده خليلا، وأول ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات. وأهل السنة والجماعة جزاك الله خير يا أخي، ارجعوا يا أخوانا صفحة 172 تاني. إيه نعم، في وهمنا في شيء فلابد أن نرده إلى أصله. في قول للشارح: فيترك هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قد دعا به آدم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ودعا به نبي الله موسى وأشكلت عليه الآية، والصواب كما ذكرنا أخونا جزاه الله خيرا، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يقول: وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين، أي الذين نفوا الصفات والذين أولوها فلم يغلوا في محبة الله لعبده، ولم يكونوا من الجفاة في ذلك، بل سلكوا الأصل الذي أصلوه، وهو أن هذه المسائل تبعا لما ورد في النصوص ومن مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتثبت لله عز وجل. الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة، والمحبة بلفظها، والمودة والخلة. يبقى ده اللي ورد، يبقى ليس لنا أن نتوسع كما هو مذهب أهل الحق في الأسماء وفي الصفات، التوسع فيها مرفوض، بل الوقوف عند النص الوارد هو المطلوب. يقول: ولم يثبت غير هذه الأربعة: الإرادة، المحبة، المودة، الخلة. المسألة الثانية أن من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ العشق، وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلوك، دايما هذا اللفظ يطلق على الصوفية فيما بين العبد وبين ربه، فقالوا: إن الله يعشق ويعشق، ويقول أحدهم عن نفسه: إنني أعشق الله، أو الله معشوق. ولفظ العشق هو من مراتب المحبة كما هو معلوم، ولكن يمنع إطلاقه من العبد على ربه ومن الرب للعبد، وذلك الأمور: الأمر الأول أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، لا من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده، فيمتنع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في المحبة لأجل الاتباع، أي اتباع النصوص. الثاني وهو تعليل لفظي أيضا، أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق، ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن ينكح أو ينكح، يعني للرجل أو المرأة، فإذا استعمال اللفظ في حق الله عز وجل ممتنع لفظا، لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في ذلك المعنى. يبقى هذا اللفظ له دلالة مخصوصة في لغة العرب ما ينبغي أبدا أن يقال. الثالث أن إطلاق لفظ العشق على من وصف به فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بأضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول خلل فيه. ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني العشق لابد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء إما على النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة واعتداء على الغير، لأنه لو أشعره بذلك فتعاشق لصار عنده ضعف في الإدراك وضعف في الإرادة. والله عز وجل لا يجوز أن يقال في محبته إنها تنتج ضعفا في الإرادة أو ضعفا في الإدراك، بل محبة العبد لربه تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود. نعم حاضر. يقول إن إطلاق لفظ العشق على من وصف به فيه تعلق بالإرادة وتعلق بالإدراك. طب الفرق بين الإرادة والإدراك واضح؟ الإرادة موطنها القلب، كويس؟ والإدراك يكون بالجوارح، والإدراك يكون بالجوارح. طيب يقول فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافه. يعني معناه إيه؟ واحد بيعشق واحدة، واخد بالك؟ كلما كانت بعيدة كانت إرادته لها قوية، فإذا اقتربت ضعفت الإيه؟ الإرادة. هو ده المقصود. فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافه ومؤثر في الإدراك بحصول خلل فيه، اللي هو التعدي على الحدود وانتهاك الحرمات. ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني العشق لا بد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء، واخد بالك؟ إما على النفس بإضعاف الإدراك. ما حدش منكم كده مرة يعني اختل في تصرفات وقرأ شعر المهبول اللي اسمه مجنون ليلى؟ اهو هو ده، واخد بالك؟ هو ده المعنى. إما على النفس بإضعاف الإدراك، يعني ايه؟ خلاص ما يرى احدا امامه الا معشوقته، يعني بعيد عنك بيعمى ما بيشوفش اللي هي، يبقى ضعف الادراك عنده، او باضعاف الاراده واعتداء على الغير، لانه لو اشعره بذلك فتعاشق لصار عنده ضعف في الادراك وضعف في الاراده. والله عز وجل لا يجوز ان يقال في محبته انها تنتج ضعفا في الاراده او ضعفا في الادراك، بل محبه العبد لربه تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة المحمودة، اللي هي الامتثال للأوامر الشرعية، وكمال الإدراك المطلوب المحمود يعني في الإيمان. ولهذا امتنع أن يوصف الله بأنه يعشق عبده أو أن العبد يعشق ربه. قال رحمه الله أي الطحاوي بعدها: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وهذا فيه تقرير أن كل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة للنبوة كذب ولا شك للإجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قول الشيخ الشارح: فكل دعوة للنبوة كذب ولا شك. إياك أن تظن أن من ادعى النبوة لا يكفر، لا، دي مسألة منتهية، لأنه تكذيب للقرآن، وكل من كذب القرآن أو كذب المتواتر من السنة لا شك في كفره. قوله وهوى يعني من ادعى النبوة فلا شبهة له، وإنما هي هوى مجرد، فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه معجزات نبوة من عند الله، وإنما هي هوى، وقد يسخر الشياطين لنفسه فتعينه في بعض الخوار. ومن أجل هذا الرسالة اللي احنا قرأناها وتعدلنا في شرحها هي الفرقان، ينبغي أن تعاد، وإن شاء الله موجودة بصرح الشيخ المبارك الشيخ صالح، لعل الله ييسر ونشرحها في هذا المكان أو في مكان آخر، ولا عيب أبدا ولا حرج في ذلك، فإنه بتكرار العلوم ترسخ في القلوب. والذي يدعو أنه نبي أو أنه يوحى إليه وأنه رسول فهو كافر يجب قتله، وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ هذا مبني على خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق، والذي يرجح في هذا أنها لا تقبل توبته ظاهرا، فإن كان صادقا في الباطن فإن الله يقبل توبته، لكن ظاهرا لا تقبل توبته بل يجب قتله. خد بالك معي موضوع الزنديق، العلماء اصطلحوا على هذا المصطلح، هو من؟ هو الذي ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد، خلاص ده زنديق، تاب ارتد ثم تاب. يعني ارتد فرفع امره الى السلطان، السلطان قال له هتوب ولا نموتك؟ قال لا خلاص تبت انا غلطان. بعد فتره معينه ارتد تاني، رفع امره الى السلطان هتوب ايوه هتوب، مره ثالثه رفع امره الى السلطان هتوب ايوه هتوب، لا عبره بكلام، يقتل حتى لا يتلاعب بدين الله. هنا الشيخ أشار إلى جزئية مهمة جدا، طيب افترض في المرة الثالثة فعلا هو تاب وكانت توبة نصوح، قال لك بينه وبين ربه ما تخصناش، أما هو ها يقتل وتطبق عليه أحكام المرتد، فلا يغسل ولكن يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء لبلاد المسلمين. واضح يا اخوانا؟ اتفهمت؟ يقول فإن كان صادقا في الباطن فإن الله يقبل توبته، لكن ظاهرا لا تقبل توبته بل يجب قتله، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، فيقتل لما ادعاه من النبوة، ولو قال إني تبت ظاهرا لأن ذلك يفتح الباب لأن يدعي ثان وثالث ورابع وخامس، كله يدعي النبوة ورسالة ثم يقول تبت، فيحدث بذلك خلل في الأمة. فإذا الزنديق هو الذي يظهر الكفر فيسب الله عز وجل ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدعي النبوة، أو يدعي أنه يوحى إليه أو أشبه ذلك، فهذا يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكفة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو المبعوث للإنس والجن أجمعين، وبعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن جميعا ذكر عدد من أهل العلم الإجماع عليه، فنقل عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في الفصل أنهم ذكروا الإجماع على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وذكرها تقي الدين السبكي أيضا في رسالة مخصوصة في عموم رسالته، والأدلة كثيرة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى. فمن القرآن الدليل الأول قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرى، فإذا هو نذير للجن والإنس. الدليل الثاني قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمون اسم لكل ما سوى الله عز وجل، وخرج من ذلك الملائكة على الصحيح كما سيأتي، فيكون من العام المخصوص، والعام المخصوص دال على ما بقي بعد التخصيص، فيكون كل الجن والإنس داخلين في لفظ العالمين، ولم يستثن ولم يخرجهم دليل، فيبقون داخلين في عموم النظام. اكتب عندك كده، والعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عام لا يقبل التخصيص، عام لا يقبل التخصيص، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، عام يقبل التخصيص، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها. يقول والعام المخصوص دل على ما بقي بعد التخصيص، فيكون كل الجن والإنس داخلين في لفظ العالمين ولم يستثن ولم يخرجهم دليل، فيبقون داخلين في عموم النظام. وهذا الدليل اعترض عليه بأن قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا المقصود به القرآن وليس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله ليكون للقرآن لقوله في أوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني نزل القرآن ليكون للعالمين نذيرا، فهذا الوجه محتمل لكنه خلاف الأولى. والأولى عند أهل العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله على عبده. اكتب عندك والأصل في رجوع الضمير، والأصل في رجوع الضمير أن يكون لأقرب مذكور، أن يكون لأقرب مذكور إلا إذا حفت به قرينة أخرجته عن هذا الأصل. مثال يا أخوانا اللي يخرج عن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته، يبقى أقرب مذكور هنا مين؟ آدم، ولكن الضمير يعود على الله عز وجل. خلق الله آدم على صورته، هاء الضمير هنا، إيه اللي قبل هاء الضمير؟ صورتي. إيه اللي قبل صورتي؟ آدم. إيه اللي قبل آدم؟ لفظ الجلالة، صح؟ فطبقا للقاعدة الضمير يعود إلى آدم. لا، في قرينة حفت بأن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، سواء بقى إجماع السلف أو سواء رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن عندما صححها من أهل العلم. واضحة؟ الضوابط دي مهمة جدا، رجوع الضمير إلى أقرب المذكور ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن ذلك، يعني إثبات صفة الصورة لله عز وجل معي، وليس آدم يشبه المولى عز وجل أبدا. والدليل الثالث على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآيات. ودل عليها أيضا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني للجن والإنس. وكذلك دل عليه قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس جميعا دلت عليها هذه الأدلة. قال بعض العلماء إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مرتبة في قوتها بحسب ترتيب المصحف، فأقواها آية الأنعام ثم آية الفرقان ثم الأحقاف ثم الرحمن ثم آية الجن، وهذا وجه. والأدلة من السنة على عموم بعثته للجن والإنس كثيرة معروفة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، على لغة من يدخل الجن في لفظ الناس، وسيأتي زيادة بيان لذلك. وثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى كل أحمر وأسود. قال بعض العلماء يدخل في قوله الأحمر الجن لأنهم مخلوقون من النار والنار لونها مائل الحمرة، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته إلى الجن والإنس. أما عموم بعثتي للناس جميعا فثم آيات كثيرة منها. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على عموم بعثته للإنس والجن. إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وهو المبعوث إلى عامة الجن وكفة الورى، وفيه دليل وأن هذه المسألة ذكر الإجماع عليه غير واحد، ففي هذه الجملة مسائل. خلصتم بالمرة؟ ها؟ خلص. طيب. المسألة الأولى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. أن قوله عز وجل يأتيكم رسل منكم هذا على جهة التغليب، لأن الجن والإنس اجتمع في شيء وافترق في شيء، فاجتمع في التكليف، ولذلك صح أن يشترك في التثنية يأتيكم رسل منكم لاشتراكهما في أصل التكليف، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقى الدلالة الأغلبية صحيحة. وقال بعض السلف إن الجن يكون منهم رسل، ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال ابن عباس: الرسل من الإنس ومن الجن النذر، أخذ هذا من قوله تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المسألة الثانية: أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل فيها أنها تشمل الملائكة، وذلك لعموم قوله صلى الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذير، وهذا القول ليس بجيد بل يترجح أنه غلط، وذلك لأمور. الأمر الأول: أن قوله ليكون للعالمين نذيرا هذا فيه الإنذار، والملائكة مقيمون على عبادة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى تسبيحه، كما قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الأطيط يا أخوانا وهو صوت الرحل عندما يوضع على الجمل حمل ثقيل، صوت الرحل عندما يوضع على الجمل أو على الناقة حمل ثقيل. فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة عباد الله متقربون إليه، ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار. ولهذا قولهم عز وجل ليكون للعالمين نذيرا ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع، لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينذرون. الأمر الثاني: أن الملائكة منهم من أتى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل وأمره أن يبلغها للناس، ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل في الأمر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن الرسالة للثقلين الإنس والجن، فإدخال جبريل يحتاج إلى دليل. نوضحها ونعديها. الأصل أن الآمر إذا أمر غيره فإنه لا يدخل في الأمر. الكلام الذي أعلمه أنا غير ذلك، وأخبرك وهو أن الآمر يدخل في الأمر إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، والدليل على صحة هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فلن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت. فلما قالوا ولا أنت علموا أو كانوا على علم أن المخاطب يدخل في مخاطب به القوم. واضحة ولا مشكلة؟ ثاني، والأمر واسع، يعني ممكن هنا كلام الشيخ رحمة الله عليه وأكرمه الله ممكن تحمل على أن إذا كان الآمر من الملائكة تحمل على هذا الوجه، واخد بالك؟ ها؟ والله هذا الذي أعلمه، وإحنا برضو لازم يعني نعرف قدرنا ونحسس، ومش إحنا اللي نستدرك الكلام ده، سأظل أقوله حتى أموت مهما أوتينا، مش احنا اللي نستدرك، ولكن عندنا أدلة ونصوص تعلمناها من هؤلاء أن الأصل في المخاطب، يدخل في من خاطبه إلا إذا دل الدليل على الخروج. وخبلا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا. يبقى لما قال إيه؟ لن يدخل أحدا منكم عمله، منكم يبقى الخطاب له وخبأ لهم، ومع ذلك الصحابة قالوا: ولا أنت. وخبأ قال إيه؟ ولا أنا. نعم. استغرب منهم كيف وأنت خير العابدين، كيف لا يدخلك عملك الجنة؟ مش استغراب إن هو أنت لن تدخل في الخطاب، لا. وضحت؟ لا، وأمره بأن يخبر الناس. وحبلك هل يدخل فيها ولا لا؟ معي؟ نعم. عاوز تقول بس؟ حاضر. الأمر الثالث أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين أمنوا، وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله إليهم لنصرتهم، وهم أولياؤهم. وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع، لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين متعينة بلا أمر، لأجل عقد نصرة الرسالة. قال: وكافة الورى. وكف هذه في إضافتها للورى يعني الناس الصحيحة، وجاءت في لغة قليلة عن العرب، واستعملها عمر بن الخطاب وهي صحيحة، خلافا لمن قال إن كف لا تستخدم إلا منصوب على وجه الحال، يعني أن تكون حالا كما قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالأصل أن تكون منصوب حالا، وفي لغة قليلة استعملت مضاف. قول: بالحق والهدى وبالنيار وبالنور والضياء، هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.